إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا بدأنا بالأمس بشرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في شرح بيت المصنف وهو قوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. كنا شرعنا في ذكر هذه القاعدة المهمة التي هي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر دعائم الشريعة الإسلامية، والتي تبنى عليها معظم المسائل الفقهية، ويتخرج على هذه القاعدة قاعدة المشقة تجلب التيسير، تخرج عليها جميع رخص الشرع التي شرعها الله تعالى رحمة بعباده وتخفيفا على المكلفين لسبب من الأسباب التي تقتضي هذا التخفيف، لأن العسر والحرج منتفيان شرعا، وقد تظاهرت أدلة الشرع على اعتبارها، منها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي الحديث قال الله تعالى: قد فعلت، إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى. ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والحديث في الصحيحين. ونقل العلامة الشاطبي رحمه الله الإجماع على عدم وقوع الحرج وجودا في التكليف، وهو يدل على قصد الشارع له. وقد ضبط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المشاق المقتضية للتخفيف، فقال: إن المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبها، فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدا أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد، وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب له، بل على قدر التعب تكون الراحة. ومعنى هذا الكلام أن المشقة التي تجلب التيسير هي الخارجة عن المعتاد، والتي تنفك عنها العبادات غالبا. وأما المشقة المعتادة والتي لا تنفك عنها العبادات غالبا، كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحدود ونحوها، فمثل هذه المشقة لا أثر لها في التيسير والتخفيف، لأنه لو جوز لكل مشغول وكل مشقاق عليه الترخص لضاع الواجب واضمحل بالكلية. وهذه القاعدة يعني ينبني عليها فروع كثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا شك أن هذه القاعدة هذه من قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته. فإنه رفع الحرج والمشقة على هذه عن هذه الأمة، ولذلك أذكر جملة من تطبيقات هذه القاعدة. فمنها: من عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، من عجز عن الصوم يفطر ويقضي بعد ذلك أو يكفر، من عجز عن الحج لفقر أو مرض فلا يلزمه، المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج، المريض له الجمع بين الصلاتين ولا يجب عليه جمعة ولا جماعة، وإذا احتاج دخول الخلاء لقضاء حاجته فيقدم ذلك على صلاة الجماعة، لأن مدافعة الأخبثين تشغل القلب عن الصلاة. أيضا إذا وضع الطعام وحضرت الصلاة بدأ بالطعام لحاجته إليه، والأمثلة كثيرة. فالتكاليف وإن كانت لا تخلو من القدر المحتمل من المشقة فهي مبنية أصلا على التيسير ومراعاة حال المكلفين من الضعف، وهي لصالحهم عاجلا وآجلا. وهذا التيسير يشترك فيه جميع المكلفين، ومع ذلك فإذا لحق بعض المكلفين أو غلب على ظن حصول المشقة فإن ذلك يجلب له تيسيرا وتخفيفا لأسباب ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى بعد الاستقراء والتتبع، وهي كالآتي: الأول السفر، ومن أجله أبيح الفطر فطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية، وسقوط الجمعة والجماعة والتيمم. ثاني: المرض، ومن أجله أبيح الفطر في رمضان والتيمم في الصلاة قاعدا وتناول المحرم للعلاج على خلاف في ذلك. الثالث: الإكراه، ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر وترك الواجب وإتلاف مال الغير وأكل الميتة وشرب الخمر. الرابع: النسيان، ومن أجله رفع الإثم أمن ارتكب معصية ناسيا، ولم يبطل صوم من أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا، ولم تحرم ذبيحة من ترك التسمية عليها عند ذبحها ناسيا. الخامس: الجهل، ومن أجله ساغ فسخ الزواج بالعيب لمن تزوج جاهلا به أي بالعيب، واغتفر التناقض في دعوى النسب للجهل، وكذلك اغتفر التناقض للوارث والوصي وناظر الوقف للجهل. السادس: عموم البلوى، من أجله عفية عن رشاش النجاسات من طين الشوارع وغيره مما لا يمكن الاحتراز عنه، وعفي عن يسير الغبن في المعاوضات. السابع: النقص، ومن فروعه رفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل والمجنون ورفع بعض الواجبات عن الأرقاء وعن النساء، ولذا لا يجب عليهن جمعة ولا جماعة ولا جهاد، كل ذلك لا يجب عليهن. فهذه يعني قاعدة مهمة، ومما يتفرع على هذه القاعدة قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك قال الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار. قوله وليس واجب بلا اقتدار، وليس واجب بلا اقتدار، هي قاعدة لا تكليف إلا بمقدور، أو لا تكليف مع العجز، يعني لا تكليف إلا بما يطاق. والواجب لغة هو الساقط، وفي الاصطلاح ما طلبه الشارع طلبا جازما، وقيل ما أمر بفعله على وجه الحتم والإلزام، وحكمه يثاب فاعله وتاركه يستحق العقاب. ومن شروط التكليف القدرة على فعل الأمر المكلف به، بدليل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعن أبي هريرة عن النبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قول الناظم: ولا محرم، ولا محرم مع اضطرار، معناه إذا وجدت الضرورة زال التحريم. والقاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات، وقيدها الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. كالدم المسفوح، وهو ما يخرج من الذبيحة عند قطع أوداجها، محرم لا يجوز تناوله إلا إذا أفتاه طبيب مسلم بأن علاجه الوحيد، بأنه علاجه الوحيد، وإلا سيهلك، فيجوز تناوله للضرورة. فالمضطر خفف الله عنه وأباح له المحرم في حال اضطراره بالضوابط الشرعية المقررة، لأن القاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ويستدل أيضا لهذه القاعدة لعمر بن العاص، قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت
ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذه القاعدة كما ذكرنا الضرورات تبيح المحظورات ليست على أطلاقها بل هي مقيدة بأن الضرورة تقدر بقدرها و يعني بناء على هذه القاعدة فإنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة ولا حرام مع ضرورة فلا القاعدة تقول لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة فتضمن هذا الأصل قضيتين كليتين وقاعدتين عظيمتين من قواعد الإسلام تتعلقان بجانب التيسير ورفع الحرج والتأثير في الشريعة الإسلامية. ولذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. وأورد الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل عنوانه من صلى فذا خلف الصف ليس عليه الإعادة يوافق القياس. قال ومن قواعد الشرع الكلية ألا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. وأورده أيضا في مسألة طواف الحائض بالبيت قال ولا واجب في الشريعة مع العجز ولا حرام مع الضرورة قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فمن أبيحت له الميتة لاضطراره فلا يتجاوز في الأكل بل يأكل بقدر ما يدفع الضرورة. وكذلك من أفطر في رمضان لعذر لمرض فلا يتجاوز الفطر على مدة المرض وعليه الصوم إذا تم الشفاء والمعافاة. والقاعدة تقول ما جاز لعذر يبطل بزواله ومن ذلك من أكره على يمين كاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض فإن المعاريض في المعاريض مندوحة عن الكذب. ومما يتعلق بهذه القاعدة قاعدة الضرورة تبيح المحظورات الضرورة التي طبعا اختلف الناس في تحديد مفهوم الضرورة في الشريعة الإسلامية مع اتفاقهم على أنه حالة تمر بالمكلف أشد من حالة المشقة. فقال بعضهم خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل، وقال بعضهم الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا، وقال بعضهم بأنها خوف الإنسان التلف إن لم يأكل المحرم غير السم، وقال بعضهم إن الضرورة بلوغ حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. فيمكن توصيف حالة الضرورة بأنها حالة من الشدة تطرأ على المكلفين تتعارض مع الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بوجوب المحافظة عليها. فيباح للمكلف بسببها ارتكاب المحظور سبب الضرورة وفق الضوابط التي ذكرها أهل العلم، و ما كما ذكرنا أن مما يتعلق بهذه القاعدة أنه لا واجب مع عجز، كما أنه لا حرام مع ضرورة، وأخذا من النصوص الشرعية التي دلت على ذلك. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، يعني أن الأحكام لا بد لها من دليل صحيح عليها، وما ثبت بيقين فإنه لا يزول إلا بيقين، ما ثبت بيقين فإنه لا يزول إلا بيقين. واليقين ضد الريب وضد الشك، ومعناه طمأنينة، معناه طمأنينة القلب، معناه طمأنينة القلب، ولا يحول ولا يتغير في القلب، ولا يتغير في القلب. ودرجاته، درجات اليقين على درجات، على ثلاث درجات، اليقين على ثلاث درجات كما يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه الدرجات هي علم اليقين، علم اليقين وهو قبول ما ظهر من الحق، قبول ما ظهر من الحق، وقبول ما غاب للحق، والوقوف على ما قام به الحق. عين اليقين وهو الغنى بالاستدراك عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان. وحق اليقين وهو إسفار صبح الكشف ثم الخلاص من كلفة اليقين. وعلم اليقين هو إخبار الصادق بالخبر، فمن أخبرك مثلا أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، هذا يسمى علم اليقين. ثم أراك إياه فازددت يقينا، هذا عين اليقين. ثم ذقت منه، فهذا هو حق اليقين. فالأول علم اليقين، أخبرك أن عنده عسل وأنت لا تشك في صدقه، هذا يسمى علم اليقين. الثاني أراك إياه، فهذا يسمى علم اليقين. الثالث ذقت منه، وهذا حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار هو علم اليقين. فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم للغاوين وعينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فذلك حينئذ حق اليقين. القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة فقهية، بل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع الذي يرجع إليه أكثر مسائل الفقه. حتى قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: ألم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. ومعناها عن هذه القاعدة أن ما كان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك، بل يزول بيقين أقوى منه أو مثله، بيقين أقوى منه أو مثله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساوي له. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على هذه القاعدة. فمن الكتاب قول الله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ذكر ابن جرير، قال ابن جرير رحمه الله الطبري في تفسير هذه: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين. أما من السنة فما رواه عبد الله ابن زيد رضي الله عنه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمر بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. والحديث في صحيح مسلم، وهذا شرح النووي على مسلم. وما رواه أيضا من أدلة ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. والحديث في صحيح مسلم. فأمر بطرح الشك والبناء على اليقين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كان الأصل إبقاء الصلاة في ذمته، أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى مبينا فقه هذا الحديث: في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشك مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه. وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرض بيقين 4 ركعات، فإذا أحرم بها ولزمه إتمامها وشك في ذلك، فالواجب الذي قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا بيقين، فإنه قد أدى ما وجب عليه من ذلك. وأيضا مما يستدل به ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. قال ابن عبد البر في بيان ما استفاد من الحديث فيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى يأتي يقين يزيله. ألا ترى أن ذا اليدين كان على يقين مع أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات وكانت إحدى صلاتي العشي كما روي. فلما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير تمامها وأمكن في ذلك القصر من جملة الوحي وأمكن الوهم لزمه الاستفهام ليصير إلى يقين يقطع به الشك. ثم أن الإجماع منعقد فقد اتفق الفقهاء على أن الاعتداد بهذه القاعدة أن اليقين لا يزل بالشك وإن اختلفوا في بعض مسائلها. ولذلك قال العلامة بن دقيق العيد كأن العلماء متفقون على هذه القاعدة ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. وكما قال شهاب الدين القرافي في فروق هذه القاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. وأما من حيث العقل فإن اليقين أقوى من الشك لأن في اليقين حكما جازما فلا ينهدم بالشك. يقول الناظم رحمه الله تعالى والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والأصل في مياهنا الطهارة والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. قوله رحمه الله تعالى والأصل في مياهنا الطهارة قاعدة الأصل في المياه الطهارة والطهورية وهو الماء الباقي على خلقته لم يتغير بنجس أو يتغير بطاهر أخرجه عن طهوريته وإطلاقه. وعليه فالماء الطهور مطهر يرفع الحدثين الأكبر والأصغر قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وعليه فكل ماء طهور حتى يثبت خلاف ذلك سواء كان ماء المطر أو البحر أو النهر أو العيون أو الينابيع أو البركة أو الأبار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. وقال صلى الله عليه وسلم في ماء بضاعة في ماء بير بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث. قول الناظم والأرض والثياب والحجارة أو الأرض والثياب والحجارة إذا عطفناها على ما تقدم فوجه الأرض طاهر يجوز التيمم به يجوز التيمم منه سواء كان ترابا أو رملا أو حصى وما شابهه. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وإذا تنجس صعيد الأرض فإن النجاسة تكون طارئة تزول بالماء الطهور أو بالاحتراق أو بالاستحالة من حال النجاسة لحال آخر
ليس نجسا أو بزوال النجاسة بالريح والشمس ونحوه. والقاعدة تقول الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل. وكذا الأصل في الثياب الطهارة، فالثوب لا يقال بنجاسته إلا إذا صنع من مادة نجسة كجلد الكلب أو جلد الخنزير، لأنهما نجسان العين. وإذا وقعت على الثياب نجاسة فهي طارئة وليست نجاسة ذاتية، فهي تزول بالأمور المعروفة السابق ذكرها كالماء الطهور ونحوه. يقول الناظم: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهمها ذاك الله ما يمل. قوله والأصل في الأبضاع، والقاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة جمع بضع، والمراد به النساء. الأبضاع هي فروج النساء، فلا تحل امرأة لرجل إلا بيقين الحل بالزواج الصحيح أو بتمام ملك اليمين إن كانت أما. وعليه فمن اشتبهت عليه الأجنبية المحرمة بالحلال يحرم عليه مس أي منهما حتى يتيقن ممن هي حلال له. ومن طلق امرأة من نسائه ثم نسي عينها فيحرم عليه جميع نسائه حتى يتيقن المحرمة من باقي نسائه الحلال له، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. قوله الناظم: والأصل في الأبضاع واللحوم، فالأصل في اللحوم الحرمة حتى تيقن الحل بالذبح الحلال. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فكل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فحرام أكله، لأنه في حكم الميتة. وكذا حرم الله لحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله، وأنواع أخر يذكرها سبحانه وتعالى في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقد أخرج البخاري ومسلم صحيحيهما عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وكل ما أزهق روحه بطريقة ليست شرعية كالساق الكهربائي أو التخدير حتى الموت أو الضرب بمعدن أو الضرب في الرأس حتى الموت أو بأي طريقة غير الطريقة الشرعية فهو محرم. والطريقة الشرعية هي قطع المريء والبلعوم والوجين من العنق مع ذكر اسم الله تعالى، وذلك بسكين يذبح بحده لا بثقله. وخلاف ذلك ليس ذبحا شرعيا، وبناء عليه فلا يحل أكله. ويستثنى من ذلك الصيد، فلو رمى بحربته أو برمحه صيدا ثم مات فله أكله، وإن أدركه حيا يذكيه بالذبح. ومما يتعلق بقاعدة الأصل في اللحوم التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال ابن عمر: في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل، فإني أخاف أن الماء قتله. وإن رميت صيدا وهو على جبل فتردى فلا تأكله، فإني أخاف أن التردي أهلكه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل. فيه بيان قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم. وقوله والنفس والأموال للمعصوم، يعني أن نفس ومال الإنسان المعصوم حرام، فلا يحل دمه ولا ماله إلا بيقين الحل، فيؤخذ ماله قسرا إن امتنع عن دفع الزكاة المفروضة، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانع الزكاة فقد حاربهم حتى أرغمهم على دفعها. وكذا النفس معصومة محرمة لكل مسلم أو ذمي أو غير ذلك، طالما أنه دخل ديار الإسلام بإذن ولي الأمر، مثل المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين. فإذا دخل البلاد وحصل على تأشيرة الدخول أو كان من أهلها فهو معصوم النفس والمال، أو كان نعم وعليه، فلا يحل دم إنسان إلا بيقين، كمن كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل معصوما فإنه يقتل به، فإن النفس بالنفس، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وأخرج أحمد وغيره عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أما عن حرمة الأموال فالله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعربه. وعن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتابه الله من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. يقول الناظم: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. قاعدة الأصل في العادات الحل والإباحة يعني أن العادات على الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم, حتى يقوم الدليل على التحريم. فالعادات جمع عادة, وهي ما تعود الناس في أعمالهم, ولكل قطربة لكل قبيلة عادات في كثير من الأماكن. والأصل إباحة, الأصل إباحة كل عادة ومأكل ومشروب وملبوس ومركوب حتى يأتي الصارف, لقول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة امتنان الله على العباد بما خلقه لهم في الأرض مما يقتضي الانتفاع به مطلقا, وأنه طاهر مباح. قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقالوا قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ومن السنة الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرم الله في كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. ويجب أن يكون الصارف نصا صريحا أو إجماعا أو قياسا صحيحا, ويلحق به ما دخل تحت القواعد العامة. مثلا إذا نزلت نازلة نفرضها على القواعد العامة, فإن كانت تقتضي التحريم حرمنا, وإن كانت تقتضي الإباحة أبحنا ذلك. مثلا كاللحوم المستوردة في بلاد المسلمين أو الكتابيين الأصل فيها الإباحة حتى يثبت تحريم ذبح جهة معينة, ذبح جهة معينة. فالأصل في العادات في البيوع في الإيجارات في المعاملات والأعيان والمنافع والثياب والآنية وكل شيء الحل إلا ما حرم بالنص. فالأصل في الأشياء الحل, والدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, وهذا عام في الأعيان والمنافع. أما المعاملات فقال تعالى وحل الله البيع وحرم الربا, فحل المبايعة فالأصل فيها الحل, وكذلك بقية العقود. وقد نهى الشرع عن الحرير للرجال وعن التحلي بالذهب للرجال, فهذه حرمت نصا يعني بالدليل ونحو ذلك. فلا يحرم من الأشياء والعادات إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاعدة الأصل في الآنية الحل أيضا الآنية المصنوعة من الذهب والفضة, فإنه يحرم الأكل والشرب فيها لورود النهي عنها. والأصل في الآنية الحل لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, ومنه الآنية لأنها مما خلق في الأرض. لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم, لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة. والدليل من السنة قول صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو, وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها, وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحث عنها. فيكون الأصل فيما سكت الله عنه الحل إلا في العبادات كما سيأتي. فالأصل في العبادات التحريم لأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل, فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا. وقد دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على التشريع. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, فدل على أن ما يدين العبد به ربه لا بد أن يكون الله أذن به. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة, فإن كل بدعة ضلالة. ولذا قال الناظم وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور أو يعني غير الذي في شرعنا مذكور معناه أنه لا شرع إلا ما نص عليه لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد والرد إذا أضيف إلى عبادة اقتضى فسادها وإذا أضيف إلى معاملة اقتضى إلغاءها ويقال لمن ابتدع هل تعتقد أن الله كمل دينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا فإن قال لا كفر وكان من الذين يشرعون ما لم يأذن به الله وإن قال نعم فيقال له هل هذا مما جاء في الكتاب والسنة فلا يسعك إلا أن تدع ذلك العمل وإلا صرت مبتدعا ضالا ولن تكون محسنا فشرط العمل الصالح تجريد الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا البيت ذكره المصنف وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور مع الذي قبله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة يكونان قاعدتين متقابلتين مهمتين هما الأصل في العادات العبادات المنع إلا بنص والأصل في العادات الإباحة إلا بنص فهنا الأصل خلو الذمة فمن أراد أن يكلفنا بشيء نقول له عليك الدليل ولهذا صح قول من قال الاستصحاب حجة أي استصحاب الأصل وهو خلو الذمة من التكليف فمثلا لو قال قائل الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء وقال آخر غير ناقض للوضوء فنحن مع الثاني حتى يأتي الأول بالدليل وقد فعل فأقام الدليل على أن الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ومنه قول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لكل صلاة وكانت مستحاضة إذا تقرر هذا فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة يحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل فإنه لو قيل يجوز اختراع عبادات جديدة لكان ذلك وسيلة إلى تبديل الشريعة وسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة وأننا نكملها ونزيد فيها ووسيلة للطعن في كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والرسل ومن أمثلة العبادات غير المشروعة ما يفعله بعض الناس من التقرب إلى الله عز وجل بالتصفيق أو الرقص أو الغناء هذا إذا فعلت على وجه العبادة تكون بدعة ومن فعل ذلك ففعله مخالف للشرع ومن البدع مثلا الاحتفال برأس السنة والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل هذه الأشياء فقد شابه المشركين يعني اللي إذا تدين الله بالتصفيق أو الرقص أو الغناء قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وإذا كان العمل لم يرد فيه إلا حديث ضعيف فإنه يحكم إذا لم يرد فيه إلا حديث ضعيف فإنه يحكم مثل الحديث الوارد في صلاة التسابيح فإنه يحكم بكونه بدعة لعدم صحة الحديث فيه يقول الناظم رحمه الله تعالى وسائل الأمور كالمقاصد وسائل الأمور كالمقاصد والحكم بهذا الحكم للزوائد والحكم بهذا
للزوائد، قوله وسائل الأمور كالمقاصد في يعني في الحكم عليها. والقاعدة تقول الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد، والدليل عليها قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن السنة قول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، فالمشي وسيلة للصلاة، فلهذا كانت الخطى التي يخطوها يأخذ بها الحسنات ويحط عنه بها السيئات، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها مع فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. ومن الوسائل التي تباح عند الاضطرار أو الحاجة من ذلك الكذب لإصلاح ذات البين، والكذب لإنقاذ النفس المعصومة من الهلكة، وكذب الرجل على زوجته من أجل حسن عشرتها، والكذب على العدو في الحرب. وكذلك قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة شرعية، وهي من قواعد الماديين أصحاب النظريات النفعية التي تقوم على الأصول الدنيوية المحضة، فترى القوي يأكل الضعيف، فتراهم يتعاملون بالربا ليأكل الغني مال الفقير المحتاج، ويقتل المريض الميؤوس منه بدعوة تخفيف الآلام عنه وغير ذلك. ومن ذلك يعني ما أحدث في هذه الأزمنة المتأخرة من وسائل يعني تخالف الشرع، والشرع لا يجيزها. وأيضا مما يدخل في هذا الباب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. ذلك المشي إن كان لواجب كصلاة الجمعة فهو واجب، إن كان لمحرم كفعل فاحشة فهو محرم، إن كان لمندوب كزيارة صديق مثلا فهو مندوب أو عيادة مريض، وإن كان لمكروه حضور مجلس له فهو مكروه، وإن كان لمباح كنزهة فهو مباح أيضا. وما يدخل في هذا قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والمعنى أنه ليس على المسلم أن يسعى لتحصيل أسباب الوجوب، ليس عليه أن يسعى لتحصيل أسباب الوجوب، مثل ذلك غير المستطيع للحج للفقر
ليس عليه السعي لتحصيل المال الذي يتوصل به الاستطاعة فيوجب عليه الحج. لا لا، لكن إن توفر له المال وجب عليه الحج، لكن لا يلزم السعي لتوفير المال ولو بأن يطلب ذلك من الناس. ومثل من لا يجب في ماله زكاة ليس عليه أن يسعى لتنمية ماله حتى يصل للنصاب المقرر شرعا لوجوب الزكاة، فالزكاة لا تجب إلا إذا المال بلغ نصابا. ومما يتعلق بهذا الباب أيضا قاعدة سد الذرائع، يعني من الأسباب والذرائع التي توقع في المحرمات أو تفضي إليها. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سبب إلى سمع الرجال صوت الخلقال فيثير ذلك دواء الشهوة منهن منهم إليهن. وهذا دليل من الأدلة القوية على وجوب تغطية المرأة لوجهها عن الرجال المحارم. فإذا نهيت المرأة أن تضرب برجلها لكي لا يسمع خلقال صوت خلقالها، فكيف بالوجه البارز الذي هو محل الجمال؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا العلم منكم ثلاث مرات. أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاث، لئلا يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء الثياب عند القائلة والنوم واليقظة والنوم واليقظة. ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها إن أمكن، وإن أمكن في ترك هذه المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها، فجعلت كالمقدمة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، يعني نهاهم سبحانه وتعالى أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير، لئلا يكون قولهم ذريعة للتشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب ويقصدون بها فاعلا من الرعونة. فنهي المسلمون عن قولها سدا للذريعة للمشابهة بهؤلاء اليهود، ولعل يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ومن ذلك تحريم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين سدا للذريعة ومن الفتنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق وسائل تقضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقصا للتحريم وإغراء للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يابى ذلك كل الإباء. والحيل المحرمة تناقض قاعدة سد الذرائع، فتجويز الحيل يناقض سد الذرائع كما مناقضة ظاهرة كما ذكر الإمام ابن القيم. فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة، مثل ما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ولعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فحرم الشارع الحيل لأنها تقضي إلى خلاف مقصود الشارع. قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد، لأن الشيء عند الفقهاء مقاصد ووسائل ومتممات وهي الزوائد. أما الزوائد فهي الأمور التي تجري تتميما للفعل، لذلك الحج مقصد والسفر لأدائه وسيلة والرجوع من الحج لبيته متمم وهذا ما يعرف بالزوائد، ومثل الذهاب للصلاة والرجوع منها. وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.